قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء.
يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء استفعال من النجو، وأصله القطع للشيء. قال العلماء: سمي قطع البول والغائط بالماء والحجارة استنجاء، لأن المكلف إذا فعله فقد حصلت له الطهارة والنقاء، وبالطهارة والنقاء انقطع أثر النجاسة، فلذلك وصف بكونه استنجاء. وباب الاستنجاء باب مهم، لأنه يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة، وهو طهارة الخبث. فإن الله عز وجل أمر كل من صلى وأراد أو أراد أن يصلي أن يكون قد حصل الطهارتين: الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فأما طهارة الحدث فيراد بها نقاء الثوب والبدن والمكان، وأما طهارة الحدث فهي الغسل أو الوضوء والبدل عنهما. فالعلماء رحمهم الله يعتنون ببيان الأحكام المتعلقة بمسألة قطع البول والغائط، ولا يصح وضوء الإنسان، ولا تصح ولا تكمل طهارته، ولا يكمل طهارة الإنسان، ولا تعتبر، ولا تصح صلاته إلا بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. هذا الباب يسميه بعض العلماء بباب الاستنجاء، ويسميه بعض العلماء بباب آداب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم بباب الخلاء وآداب الخلاء. ومراد العلماء رحمهم الله أن يذكروا فيه الآداب الشرعية المتعلقة بالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، سواء كانت بولا أو غائطا. وهذا الباب وردت فيه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وبينت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه لحاجته، ولذلك وصفه العلماء بباب آداب قضاء الحاجة. فمن يقول من العلماء باب آداب قضاء الحاجة استنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. ومن سماه بباب الاستنجاء راعى فيه الحقيقة، كما ورد عن في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان: نهانا أن نستنجي بروث أو عظم، فقالوا باب الاستنجاء. وآداب الخلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آداب قبل دخول موضع قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد الفراغ من الحاجة. وكلها قد وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت من أصول الشريعة العامة. فأما الآداب التي هي قبل قضاء الحاجة فمنها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. فأما الأدب القولي فيسن للمسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا أدب يسبق قضاء الحاجة. وأما مثال الآداب التي تكون حال الجلوس لقضاء الحاجة: ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما الآداب التي تكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة فمنها قوله: غفرانك عند الخروج، ونحو ذلك من الأذكار. فأصبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة مشتملا على ثلاثة أنواع من الآداب على حسب الأحوال: آداب قبل دخول الخلاء، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد الانتهاء والفراغ من الحاجة. فالعلماء رحمهم الله يذكرون في هذا الباب ما يسن للمسلم أن يفعله قبل دخول الخلاء، وما يسن له فعله وهو أثناء قضائه لحاجته، وما يسن له فعله بعد فراغه وانتهائه من حاجته. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالاستنجاء. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
يقول المصنف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، أي قبل أن يدخل الإنسان الخلاء، يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. هذا هو الثابت في الصحيحين. وأما لفظة بسم الله فقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وأنه إذا قال الإنسان عند رفع ثوبه أو نزع الثياب بسم الله فقد ستر عن أعين الجن، وهو حديث متكلم في سنده. فلذلك ذكره المصنف رحمه الله، ذكر المصنف معناه في هذا الموضع واعتبره في هذا الموضع. يستحب لمن دخل الخلاء، هذا الكلام يقوله الإنسان إذا كان الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه موضعا نجسا تقضى فيه الحوائج. مثال توضيح ذلك أن الناس يقضون حاجاتهم إما في مكان مهيئ لقضاء الحاجة، وإما في مكان بري ليس مهيئا لقضاء الحاجة. فمثال الأول ما هو موجود الآن من دورات المياه، فإن هذا المكان معد لقضاء الحاجة وكان يسمى بالكنيف. وأما مثال الثاني أن تخرج إلى الصحراء أو تكون في سفر فتنزل في موضع طاهر تريد قضاء الحاجة. فالسؤال: متى يستحب أن يقول الإنسان هذا الذكر في الموضعين؟ والجواب: إذا كان الموضع مهيئا لقضاء الحاجة كدورات المياه فالسنة أن يقول هذا القول قبل الدخول، أي قبل أن يدخل إلى الكنيف أو إلى الحمام. وأما بعد الدخول فإنه موضع لا يشرع فيه أن يذكر اسم الله أو يذكر الله جل وعلا جهرا وبالنطق كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية: إذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة، بمعنى أنه غير مختص لقضاء الحاجة كالبرية والفضاء ونحوه، فقال العلماء: يسن للإنسان أن يقول هذا الذكر إذا أراد أن يرفع ثيابه. فإذا وقف على الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الدعاء دعاء نبوي مأثور صحيح، وهو دعاء عظيم يعصم الإنسان فيه من شرور الشياطين ومن البلاء الذي قد يصيبه في هذه المواضع. ولذلك قال العلماء: إن أمور الجن والشياطين مغيبة عن الخلق، مغيبة عن الناس، أعني بني آدم. فإذا كان الإنسان في قضاء حاجته على ذكر الله جل وعلا قبل أن يجلس عصمه الله بعصمته وحفظ من أذيتهم. هذا على القول بأن قوله أعوذ بك من الخبث قيل ذكران الشياطين كما اختاره غير واحد من أهل العلم، والخبائث إناث الشياطين، وقيل الخبث الشر عموما والخبائث الشياطين عموما، وكلاهما وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. فالمقصود أن هذا الذكر يشرع أن يقوله الإنسان قبل أن يدخل، وإذا كان الموضع مهيأ غير مهيأ لقضاء الحاجة كالبر والفضاء والخلاء يقوله عند رفعه لثيابه: أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
وعند الخروج منه: غفرانك.
وعند الخروج منه أي بعد أن يخرج، لأنه إذا أراد الخروج لا يشرع له أن يتكلم حتى يجاوز موضع قضاء الحاجة، فإذا جاوز موضع قضاء الحاجة قال غفرانك، وهو أصله اغفر غفرانك أو أسألك اللهم غفرانك، والغفر أصله الستر ومنه المغفر، لأنه يستر رأس الإنسان من ضربات السلاح في الحرب. قالوا سميت المغفرة مغفرة لأن الله إذا غفر ذنب العبد كأن لم يكن منه ذنب، فأصبح كأنه خاليا من ذلك الذنب، ستر عنه ذنبه وكفي مؤونته، كما أن الإنسان إذا لبس المغفرة كفي شر السلاح وأذيته. غفرانك. قال العلماء: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند الخمسة أنه قال غفرانك عند الخروج من الخلاء. وللعلماء رحمة الله عليهم في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضائه لحاجته وخروجه أقوال. قال بعض العلماء: استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يأمن من حصول بعض النظر إلى عورته، فشرع للأمة أن يستغفروا من أجل هذا الوجه. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ذكر الله جل وعلا بقضاء الحاجة فقال غفرانك لضياع هذا الوقت دون ذكر لله جل وعلا، وكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهذا من كمال عبوديته لله وكمال حبه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، أن هذا الوقت مع حاجة الجسم إليه وأنه في حالة اضطرار وعذر عن ذكر الله يستغفر من ذهابه دون أن يذكر الله جل وعلا فيه. وهذا فيه تنبيه للمسلم لأنه ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله واغتنام الحياة في طاعة الله، لأنه هو الأصل من خلقه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال بعض العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك لأنه لما خرج الطعام من الجوف أمن الإنسان من كثير من الأضرار وكثير من البلايا، فلم يستطع أن يوفي شكر نعمة الله على هذا الفضل فقال غفرانك، أي غفرانك من التقصير في حمد نعمك وشكر مننك التي أنعمت وامتننت بها علينا. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أي أذهب عني، قيل الأذى أذى القذر الخارج، وقيل لأنه لو بقي في الجسم لأضر بالإنسان، ولذلك لو أن إنسانا منع من البول ساعة واحدة لم استقر له قرار، ولو حيل بينه وبين قضاء حاجته وقيل له افتدي بالدنيا لافتدى بالدنيا حتى تخرج حاجته. وقد يبلغ ببعض المرضى كالمشلولين حمان الله وإياكم أن يمكث 4 ساعات و5 ساعات لإخراج فضلته من جسد، فهي نعمة من الله عظيمة لا يعلم مقدار فضله ورحمته ولطفه بالعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فناسب أن يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله، لأنه المحمود على جلب النعم وحصولها ودفع النقم وزوالها سبحانه جل جلاله. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قيل المعافاة من شرور الشياطين ونحوهم، وقيل المعافاة من الضرر الموجود في الجسم بحبس ذلك الطعام والشراب فالله دفعه فاستوجب أن يشكر ويحمد على هذا الفضل.
نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا.
آداب الخلاء على قسمين. القسم الأول آداب قولية، وقد سبق بيان أدب قولي يقال قبل الدخول وأدب قولي يقال بعد الخروج. والنوع الثاني آداب فعلية، ومن الآداب الفعلية أن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء قدم رجله اليسرى وأخر رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج قدم رجله اليمنى وأخر اليسرى، لأن الشريعة قصدت تكريم اليمين على اليسار، فجهة اليمين مفضلة مشرفة على اليسار، ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم جهة اليمين، فجعل الله أصحاب الجنة أصحاب اليمين، جعلنا الله وإياكم منهم، وكذلك أيضا جعل السعيد من نال كتابه بيمينه، وكذلك أيضا أثنى على اليمين ضمنا حينما ذكرها بصيغة الإفراد في مقابل الجمع، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فقال عن اليمين فأفرد، وقال عن الشمائل فجمع، والعرب تجمع في مقابل المفرد تعظيما للمفرد، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، وهو أسلوب عربي يدل على تشريف المفرد على الجمع. فجهة اليمين مشرفة على جهة الشمال، عن اليمين والشمائل سجدا لله، فهي مشرفة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي الحديث أيضا في السنن إذا لبستم فتيامنوا، أي إذا لبس الإنسان ثوبا أو عباءة أو حذاء فإنه يقدم جهة اليمنى من يد وشق ورجل على الجهة اليسرى. فإذا أراد الخروج قدم الجهة اليسرى اليمنى وأخر اليسرى تشريفا لليمين، لأن الخروج أفضل من الدخول، ففي الدخول يقدم المفضول على الفاضل، وفي الخروج يقدم الفاضل على المفضول، فيقدم يد رجله اليسرى اليمنى ويؤخر رجله اليسرى. نعم.
عكس مسجد ونعل.
فعكس مسجد، فمن دخل المسجد قدم رجله اليمنى للدخول وأخر رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج قدم اليسرى وأخر اليمنى. وقد ورد فيه حديث عند الحاكم أنه من السنة تقديم اليمنى على اليسرى عند دخول المسجد، وكذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة لطيفة، لو أن إنسانا أراد أن يخرج من بيته إلى المسجد، عرفنا أنه إذا أراد دخول المسجد قدم اليمنى وأخر اليسرى، ولكن لو خرج من بيته قاصدا المسجد، فهل الأفضل أن يقدم رجله اليمنى لشرف المقصود والغاية، أو يؤخر اليمنى لفضل المكان الخارج عنه، لأن الخروج أهون في البيت وأدنى منزلة من الدخول، ولذلك إذا أراد أن يخرج يقدم اليسرى، لكن اختلفوا في المسجد هل يقدم اليمنى لشرف الغاية أو يقدم اليسرى مراعاة للحال، والأقوى أن يقدم اليسرى مراعاة للحال، فإن الأصل الملتصق بالفعل مقدم على من فصل عنه، فالأولى أن يقدم يسراه للخروج من المنزل ولو خرج لطلب علم ولتعليم ولجهاد ولصلاة ودعوة ونحو ذلك. نعم.
واعتماده على رجله اليسرى.
واعتماده على رجله اليسرى، أي إذا أراد، هذه من الآداب التي تشرع عند فعل الحاجة وقضائها، قالوا يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وفيها حديث ضعيف في السنن، وأنه من السنة أن الإنسان ينصب رجله اليمنى ويعتمد على رجله اليسرى، وعلل بعض العلماء ذلك بأن الأطباء يقولون إنه أرفق بالبدن وأيسر لخروج الخارج، فإن صح ما ذكروه كان مشروعا من جهة الرفق بالبدن ولا يحكى سنة لأن الحديث فيه ضعيف. فإذا فعله الإنسان من باب الرفق بالبدن فهو حسن، لأن الرفق بالبدن من مقاصد الشريعة ولا حرج في فعله.
وبعده في فضاء واستتاره،
أي يشرع للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وكان في فضاء كالأرض الخلاء التي ليس فيها أحد يسن له البعد، لأن الفضاء منكشف، والإنسان إذا جلس في الفضاء يمكن أن يرى من شيء من عورته ولا يأمن خروج الخارج عليه فجأة، فلذلك شرع له أن يبعد وأن يستتر. فيشرع له أمران: البعد في المذهب وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة أبعد عني، وكذلك أيضا يستتر. فإذا كانت الأرض منبسطة بحث عن حفرة وبحث عن شاخص، فإن وجد المطمئن من الأرض كالحفر نزل فيها وقضى حاجته، لأنه أبلغ في الاستتار ما لم يكن فيها ضرر عليه أو يخشى من الضرر، أو يأتي إلى شاخص كأن يأتي إلى هضبة أو تل فيستقبله ويقضي حاجته مستقبلا إياه، لأنه أبلغ في الاستتار ويولي قفاه للناس، ولذلك إذا فعل هذا كان أبلغ في استتاره أن يبعد وأن يستتر. قالوا في الفضاء يبعد، لأنه إذا بعد شخصه تعذر على العين الاطلاع على عورته وأمن من اطلاعها من الغير، ويستتر لئلا يدهمه إنسان فجأة فيكون ذلك أبلغ في تحفظه وصيانة عورته. وقد عظم أمر الاستتار في قضاء الحاجة، ومن تساهل في قضاء حاجته فقضاها بجوار الطرقات على مرأى من الناس وتساهل في ذلك ما لم يكن مضطرا فإنه لا يخلو من الإثم والتبعة، حتى قال بعض العلماء لو فتن أحد بالنظر إليه حمل إثمه ووزره والعياذ بالله، لأنه تعاطى السبب لحصول الإثم والوزر. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في العورة، حتى ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجلين اللذين يعذبان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستتر من بوله. قال بعض العلماء لا يستتر أي يتساهل في عورته والعياذ بالله، فقالوا إنها من الأمور التي قد تكون سببا على هذا الوجه، تكون سببا في عذاب القبر وفتنة القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان يستتر. وأنبه على مسألة يخطئ فيها كثير أصلحهم الله، خاصة من الجهلة والعوام، فإنهم يأتون إلى أماكن الوضوء ويكشفون عوراتهم ويستنجون فيها دون حياء من الناس ولا خوف من الله جل وعلا. فأماكن الوضوء المخصصة للوضوء لا يصلح فيها للإنسان أن يكشف عورته فيؤذي عباد الله، وكذلك أيضا يتسبب في أذيتهم بنتن البول وريحه، فهذه من الأمور المنقوطة التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، ومن رؤي منه فعل ذلك ينصح ويذكر ويخوف الله جل وعلا، ويقال له اتق الله ولا تؤذي المسلمين، فإن أماكن الوضوء ليست لقضاء الحاجة لما فيها من أذية الناس بالرائحة والنتن، وقد تضافرت نصوص الشريعة على تحريم الضرر. قال بعض العلماء يحرم فعل هذا لمكان الضرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وارتياده لبوله موضع الرخوة،
وارتياده ارتاد الشيء إذا طلبه، ومنه سمي الرائد رائدا، والرائد في لغة العرب هو الرجل الذي يرسله الناس إذا كانوا في سفر لكي يطلب الماء لهم يسمى رائدا. فالريادة الطلب، ارتاد أي طلبا. قوله يرتاد لبوله موضع الرخوة، أي إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته كالبول فإنه يلتمس الأرض الرخوة، لأن الأرض الرخوة أبعد من أمكن في استيعاب البول، وأبعد من أن تحدث طشاشه الذي ينجس الثياب والبدن، فشرع له أن يطلب المكان الرخوة. وفيه حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، أن الإنسان يشرع له أن يطلب مكان الرخوة لأنه يحقق مقصود الشرع من الاستنزاه من البول، فإن الإنسان إذا بال في مكان الرخو أمن من طشاش البول. والأماكن تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أن تكون صلبة، والقسم الثاني أن تكون رخوة. فإن كانت صلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، وإن كانت رخوة إما أن تكون طاهرة أو تكون نجسة. فأصبحت القسمة مشتملة على أربع حالات، فإن كان المكان طاهرا صلبا جلس، وإن كان نجسا رخوا قام، وإن كان نجسا صلبا امتنع من البول فيه، وإن كان طاهرا صلبا خير بين الجلوس والقيام. وقد جمع بعض الفضلاء هذه الصور الأربعة في قوله للطاهر الصلب اجلس وامنع برخو النجس والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم ان تعكسي. هذه أربع صور، للطاهر الصلب اجلس، يعني إذا كان المكان طاهرا صلبا اجلس، وامنع برخو النجس، يعني إذا كان مكان رخوا نجسا كما يحدث الآن، إذا امتلأ موضع قضاء الحاجة لا يجلس الإنسان، لأنه إذا جلس ربما سقط ثوبه أو تطاير طشاش البول على بدنه أو ثوبه ونحو ذلك. والنجس الصلب اجتنبي، أي إذا كان مكانا صلبا نجسا فلا تقضي الحاجة فيه، أعني البول. واجلس وقم إن تعكسي، يعني إذا كان النجس الصلب يعني الطاهر الرخو، إن شئت فاجلس فيه وإن شئت فقم فأنت مخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، والسنة على جواز البول قائما، ومنع بعض العلماء منه وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وقد صح في صحيح مسلم عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، فدل على مشروعية أو جواز البول قائما. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة، قيل كان فيه مرض تحت ركبته في المأبض فلا يستطيع أن يجلس ويثني رجليه فيجلس بقضاء حاجته فبال قائما للضرورة، وقيل بال قائما استشفاء من مرض الصلب، وهي الأمراض التي تصيب صلب الإنسان وظهره، كانت العرب تستشفي من أمراض الظهر بالبول قائما، فقالوا إنه بال قائما استشفاء من مرض الصلب. والصحيح أن هذا جائز ولا حرج فيه، ولكن الهدي الأكمل والأمثل أن يبول جالسا لما في ذلك من بالغ الاستتار وإمكان التحفظ من طشاش البول، فإن بال قائما فلا حرج عليه. وقال بعض العلماء بال في صباطة القوم قائما، لأنه الصباطة مكان القذر والنجاسة، فلم يجلس صلوات الله وسلامه عليه من أجل هذا. نعم.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله،
أعد العبارة التي قبله،
وارتياده لبوله موضع رخوا.
الارتياد قلنا الطلب لبوله خرج الغائط، فإن الغائط يرتاد له موضعا أيا كان، لكن في الغائط استثنى بعض العلماء أن يكون هناك مائع نجس، كالحال إذا امتلأ الموضع بنجاسة البول، فإنه إذا تغوط لم يأمن من طشاش النجاس على ظهره وثيابه، فقالوا يمنع من قضاء الغائط في مثل هذه المواضع إذا كانت مملوءة. وقال بعض العلماء لا حرج عليه أن يقضي بشرط أن يتحفظ فيزيل ما أصابه من طشاش ذلك القدر النجس. إذا كان المصنف قال يرتاد لبوله موضع الرخوة، إذا كان المكان الذي جلس فيه الإنسان صلبا وعنده آلة يستطيع أن يحك بها الأرض، قالوا الأفضل له أن يحكها، وحملوا على ذلك حديث ابن مسعود: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحمل أنا وغلام نحوي الإداوة وعنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة وفي رأسها الزج وهو الحديد، قالوا كانت تحمل لقضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا مر على صلب نكت الأرض بها ثم قضى حاجة البول فيه، فكان ذلك أدعى لصيانة البدن والثياب من النجاسة.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه،
هذا يسمى عند العلماء بالسلت، والسلت أن يضع رأس أصبعه عند أصل الذكر ثم يمره على مجرى البول حتى ينقي المجرى من الباقي إذا وجد ثم. وهذا السلت لا أصل له، ليس له دليل صحيح، بل إنه يجلب الوسوسة ويشكك الإنسان، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يقطع حاجته، فإذا غلب على ظنه أن البول انقطع قام، أما أن يوسوس ويبالغ في إزالة الخارج لا يأمن من وجود الوسوسة والشك، ويسترسل إلى ما لا تحمد معه العاقبة. وهذا صحيح، ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه مبحث نفيس في المجموع بيّن فيه أن هذا لم يثبت فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر العلماء أن الذكر كالضرع، كلما حلب در، أي أن المكلف كلما ضغط عليه وأكثر من تعاهده كلما آذاه وأتعبه بالوسوسة. والمنبغي على المكلف أن يتقي الله على قدر استطاعته، يجلس فيقضي حاجته، فإن غلب على ظنه أن البول انتهى صب الماء أو استدمر بالحجارة ثم قام، والله لا يكلفه إلا ما في وسعه. فإن أحس بخروج شيء أو أن شيئا يتحرك في العضو فذاك من وسوسة الشيطان، حتى يستيقن فيجد البلل على ثوبه أو يجده على فخذه أو رأس عضوه، ولا يلزم أن يذهب ويبحث ويفتش، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه انقطع بوله كفاه ذلك مؤونة وأجزأ عنه وفعل ما أوجب الله عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. هذا السلت لا يشرع إلا في حالة واحدة، وهي من به سلت، وهو نوع من المرض حمان الله وإياكم منه، يكون مع الإنسان يقضي بوله ثم تبقى قطرات تضعف الآلة عن دفعها ولا يمكن خروجها إلا بالسلت، فيمر رأس أصبعه من أصل العضو إلى رأسه حتى ينقي الموضع. هذا استثناه العلماء، وهي الحالة الوحيدة المستثناة، وأما ما عدا ذلك فإنه ليس بمكلف به الإنسان.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونثره ثلاثا.
كذلك النثر، فإنه فيه حديث ضعيف ولا يعتبر من السنة، وكل من السلت والنثر مدعاة للوسوسة والتباس الأمور على صاحبه، ولكن المكلف يتقي الله على قدر استطاعته، وشريعتنا شريعة رحمة وتيسير، وليست بشريعة عذاب ولا عنة ولا تعسير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقوم الإنسان فإن خرج منه خارج ولم يتأكد من خروجه فالله لا يكلفه، حتى ولو كان خارجا بالفعل فإن عبادته مجزئة، ولا يعتبر مطالبا بشيء غاب عن ذهنه كما قال العلماء رحمهم الله. أي أن المكلف لو أخذ بغالب ظنه أنه لم يخرج منه شيء فصلى، ثم في الحقيقة خرج منه شيء ولم يعلم إلى الأبد، قالوا إن ذلك يجزيه عند ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما في وسعه، والذي في وسعه غالب ظنه وقد فعل ذلك، والله لا يكلفه ما وراء ذلك. نعم.
وتحوله عن موضعه ليستنجي في غيره.
هذه حالة بعض الناس يبقى الخارج في عضوه، وقال العلماء يخرج هذا الباقي بإحدى ثلاث حالات، إما بالسلف، وإما بالنحنحة وهي الصوت، وإما بالتحول من الموضع. فبعض الناس إذا بقي الباقي في عضوه لا يستطيع إخراجه إلا بالسلف، فيشرع له السلف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فشرع بأصل الشريعة. النوع الثاني يكون الدافع عنده ضعيف فيحتاج إلى إحداث الصوت وهي النحنحة، وكانوا يعرفونها من الأمور التي يبلى بها الإنسان عند قضائه لحاجته، فيتنحنح حتى تقوى آلته على الدفع، قالوا فيشرع له ذلك فيتنحنح. ومنهم من يخرج منه الخارج بعد حركته، فإذا انتقل من موضع قضاء حاجته ومشى الخطوة والخطوتين قويت الآلة على الدفع فدفعت ما فن، قالوا فمثل هذا بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يقوم إلى أقرب موضع يستنجي فيه حتى يقوى العضو على إخراج ما بقي. الأمر الثاني الذي من أجله ذكر العلماء القيام من الموضع إلى موضع ثاني ليستنجي فيه، قالوا إنه إذا قضى الحاجة على التراب كما هو الحال في القديم فإنه لا يأمن أثناء صب الماء على العضو أن يتطاير شيء من البول على البدن أو الثوب أو المكان، ولذلك قالوا إنه يتحول عن موضع قضاء حاجته إلى موضع قريب حتى إذا صب الماء نزل على أرض طاهرة، فإذا تطاير شيء من ذلك الماء لم يدخله الوسواس. هذا هو وجه الانتقال عند أهل العلم رحمة الله عليهم.
ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا.
إن خاف تلوثا يعني إذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء للاستنجاء والاستبراء. نعم.
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى.
ويكره على المسلم أن يدخل الحمام وموضع قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله كالقرآن وكتب التفسير وكتب العلم والرسائل إلا إذا اضطر إلى ذلك. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك كالنقود يخاف عليها السرقة ولا يجد لها مكانا أمينا جاز أن يدخل بها. وكذلك أيضا إذا كان هناك كتاب كالقرآن يخشى أنه لو أبقاه في الخارج تلف أو أهين إهانة أكثر، فيجوز له أن يدخل به معه ثم يحوله عن الموضع الذي يقضي فيه حاجته، كان يضعه على إبريق الماء أو على مفتاح الباب وقضيبه ونحو ذلك. نعم.
إلا لحاجة.
إلا لحاجة. دليل هذا أن الله أمر بتعظيم شعائره وعد ذلك من تقوى القلوب، فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وبناء على ذلك فإن الإنسان يصون هذه الأذكار وهذه الكتب العلمية عن الامتهان، فإن دخول الحمام بها ودخول أماكن قضاء الحاجة بها فيه نوع انتقاص بتعظيمها وإدلالها وتوقيرها، فلا يشرع له فعل. وقد جاء في الحديث وهو متكلم في سنده من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحمام بخاتمه وقبضه على الخاتم، قالوا ولذلك يشرع لمن دخل الحمام وفي خاتمه ذكر الله أن يجعل فصه إلى بطن الكف ثم يقبض الإصبع الذي فيه الخاتم، سواء كان الإبهام الخنصر أو البنصر أو غيرهما. نعم.
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض.
ومما ينبغي على المكلف إذا أراد أن يقضي حاجته أن يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، وهي سنة محفوظة كما في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، كل ذلك محافظة على العورة وصيانة لها من نظر الغير. نعم.
وكلامه فيه
أي ولا يتكلم فيه، وفيه حديث ضعيف إن الله يمقت الرجلين يضربان الغائط يحدث أو يكلم كل منهما الآخر، فهذا حديث ضعيف. ولكن قال العلماء من جلس يقضي حاجته وكلم غيره من دون ضرورة فإنه ساقط المروءة، أي لا مروءة عنده والعياذ بالله، ناقص المروءة. وناقص المروءة لا يحكم بشهادته فلا تقبل شهادته، ولذلك عد من خوارم المروءة ونقص الحياء أن يجلس العبد لقضاء حاجته ويتحدث مع الغير إلا من ضرورة، كأن يخشى على إنسان أن يموت فيأمر صبيا بفعل شيء ينقذه به أو نحو ذلك، فإذا وجدت الضرورة جاز أن يتكلم. أما إذا لم توجد الضرورة فإنه لا يجوز له أن يتكلم، كأن يترك صبيا خارج الحمام فيصيح الصبي ويتساءل عن أبيه فيحتاج إلى جواب منه، جاز له أن يتكلم خوفا عليه أو خوفا من ذهابه أو شروده أو نحو ذلك. هذه حالات تستثنى إذا خاف على نفسه أو خاف على نفس الغير فيجوز له الكلام. أما الكلام أثناء قضاء الحاجة من دون حاجة فإنه من خوارم المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن الحياء أن لا يتكلم الإنسان أثناء قضاء حاجته. نعم.
وبوله في شق ونحوه
أي ولا يبول الإنسان في الشق ونحوه. الشقوق تكون في الأرض وتكون في الجدران، واختلف العلماء في المنع من البول في الشق، فقيل هي مساكن الجن فلا يبول الإنسان في الشق حتى لا يؤذيهم فيؤذوه، وقيل وهو أقوى إنه لخوف خروج الدابة الدواب والهوام، فإن الإنسان إذا بال في شق لم يأمن أن تكون به حية أو تكون به أو يكون به ثعبان ونحو ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أنه نصح رجل ابنه عن ذلك ففعله فبال في شق فخرجت له حية فنهشته فمات من ساعته، لأن الإنسان في مثل قضاء الحاجة لا يستطيع أن يدفع، وهي حالة صعبة حرجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بال في المسجد لا تزرموه، فإن الإنسان إذا قطع عليه بوله أو ذعر أو فجع أثناء قضائه لبوله لا يأمن من حصول أمراض لا تحمد عقباها، قد تضره نفسيا وقد تضره جسديا، فلذلك لا يطلب المواضع التي قد تكون مظنة خروج ما يفجعه أو يفجأه بضرر. نعم.
ومس فرجه بيمينه
ومس فرجه بيمينه مس الذكر ومس الأنثيين ومس الدبر ومس المرأة لفرجها قبلا أو دبرا محرم باليمين، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وكذلك ثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حادثة أن يمسك الذكر باليمين، بل حتى في غير قضاء الحاجة. ولمس الذكر باليمين محرم عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حادثة أن يمسك الذكر باليمين، بل حتى في غير قضاء الحاجة. فلمس الذكر باليمين محرم على ظاهر قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، والتخصيص بالبول ذكر لموضع الحاجة، فدخل ما لا حاجة فيه أو ما فيه الحاجة كالجماع ونحوه، فلذلك لا يجوز مس الذكر باليمين. قال عثمان رضي الله عنه ما مسست فرجي بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون والله أعلم بصحة ما قالوا ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله شيء، فلا يحمدون لمس أو مس الذكر باليمين، ولا يبعد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي عن الشيء قد يكون هناك حكم وأسرار خفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء فيه خير، فالإنسان يتقي لمس الذكر باليمين وهو محرم، ولمس الذكر باليمين على حالتين: أن يكون بدون حائل وهذا محرم، وأن يكون بحائل، فإن كان بحائل فلا حرج، والمنبغي تركه لما فيه من تشريف اليمين، واستثني الأقطع والأشل ونحوهم كالمريض الذي بيده اليسرى جراح فيجوز له أن يمسك باليمين، فلا يجوز مس الذكر ولا مس الأنثيين ولا الدبر ولا قبل المرأة ولا دبرها، سواء كان للإنسان أو لغيره، كالطبيب إذا عالج مريضا فإنه لا يمسكه مباشر، لا يمسك عضوه باليمين وهو محرم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، فلا يجوز لمسه باليمين وهو محرم ويأثم فاعله. نعم.
واستنجاؤه واستجماره بها.
واستنجاؤه واستجماره بها أي باليمين. أما الاستنجاء باليمين لا إشكال فيه، ولكن الإشكال الاستجمار بالحجارة، فإنه كما هو معلوم إذا كان الإنسان يريد أن يصب الماء يمكنه باليسار أن يغسل العضو، فالاستنجاء لا إشكال فيه، أما الإشكال فهو في الاستجمار، لأنه يحتاج إلى إمساك الحجر وإمساك العضو، فإن أمسك العضو باليسار يحتاج إلى إمساك الحجر باليمين، وإن أمسك العضو باليمين أمسك الحجر باليسار، فإن قلنا له لا يستجمر بيساره فإن معنى ذلك أن يلمس عضوه باليمين وهو محرم، وبناء على ذلك استشكل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وتوضيح ذلك وزوال الإشكال أنه في الدبر يمسك الحجر باليسار وينقي دون إشكال، وأما في القبل فإنه يمسك الحجر باليمين والعضو باليسار ويثبت اليمين ولا يحركها، فإن حرك اليمين كان متمسحا باليمين، وهذا هو المراد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المكلف ألا يحرك يمناه ويكون التحريك للعضو باليسار، فإذا حصل ذلك فإنه يأمن لمس العضو باليسار ويأمن التمسح باليسار. نعم.
واستقبال النيرين.
أي ولا يجوز أن يستقبل الشمس والقمر، وفيه حديث ضعيف، قال بعض العلماء المنع من استقبال الشمس والقمر المراد به تعظيمهما لكونهما آيتين من آيات الله، وهذه العلة ضعيفة، فإن أي شيء تستقبله وتستدبره آية من آيات الله، حتى الحجر آية من آيات الله، فإن الجبال آيات والأنهار والأشجار والثمار كلها آيات، هذه علة ضعيفة، والذي يقوى أن استقبال الشمس والقمر فيه علة قوية، وهي انكشاف العورة أبلغ مما لو استدبرهم، بمعنى أنه إذا قضى حاجته في الليل والشمس والقمر تجاهه فإن نور القمر يكشف العورة، فلذلك يكون استقبالها من باب حفظ العورة، وعلى هذه العلة فإن الإنسان يحفظ عورته ولا إشكال فيها. أما ما ذكروه من تحريم استقبالها مطلقا فمحل نظر لما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فإن التشريق تكون فيه الشمس عند الشروق في الشرق كما هو الحال في المدينة، والتغريب تكون الشمس فيه في الغرب عند الغروب، فدل على أن استقبال الشمس والقمر ليس بمحرم، ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان ينحرف بين الجهتين. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
ويحرم على المكلف أن يستقبل القبلة ويستدبرها في غير بنيان. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء، القول الأول يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا، والقول الثاني يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، والقول الثالث يجوز الاستدبار دون الاستقبال، والقول الرابع يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان دون الصحراء، والقول الخامس يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، والقول السادس يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط وكذلك بيت المقدس، وهو قول بعض السلف. فزاد أمرا ثالثا وهو بيت المقدس. وهذه الأقوال هي مشهورات أقوال العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، وأصح أقوالهم، وقد بسطت هذه المسألة في شرح البلوغ، وذكرت الأقوال مسندة إلى مذاهب العلماء رحمة الله عليهم، من حرم مطلقا ومن أجاز مطلقا، من حرم مطلقا كالحنفية واختيار شيخ الإسلام وقول ابن حزم، ومن أجاز مطلقا كالظاهرية ومن وافقهم وقول بعض السلف، ومن أجاز في البنيان دون الصحراء كما هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن أجاز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان كما هو رواية عن الإمام أبي حنيفة، ومن أجاز الاستدبار دون الاستقبال مطلقا في بنيان أو صحراء وهو قول بعض السلف، الرواية الثانية عن أبي حنيفة وأحمد، والقول السادس أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها وبيت المقدس وهو قول بعض السلف مأثور عن الحسن البصري. هذه الستة الأقوال ذكرناها بأدلتها ورددنا عن هذه الأدلة وبيناها، والصحيح أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في بنيان ولا صحراء، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وأما الاستدلال بحديث ابن عمر فيجاب عنه من وجوه، منها أنه دلالة فعل لا تعارض دلالة القول الصريحة المخاطب بها جميع الأمة. الوجه الثاني أنه يحتمل التخصيص لأن في النبي معنى التعظيم الذي لا يوجد في سائر الأمة. والقول الثالث أن النبي صلى الله الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بيان هذا الحكم إلا بيانه باللفظ. والوجه الرابع أنه يحتمل النسخ، يحتمل أنه قبل النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والوجه الخامس أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح كما هي القاعدة. فالصحيح أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء.
ولبسه فوق حاجته،
أي لا ينبغي للمكلف أن يلبث في مكان قضاء الحاجة أكثر من الحاجة، وذلك أنها مواضع محتضرة، كما في حديث ابن ناجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيوت الخلاء: إن هذه الحشوش محتضرة، فالشياطين تحب الأماكن القذرة وتنفر منها الملائكة كما أنها تنفر من أماكن طيبة وتأوي إليها الملائكة. فلذلك ينبغي للمكلف أن يعجل بالقيام بعد فراغه من حاجته، وأن لا يأنس لدور الخلاء، وأن لا يطيل المكث فيها، ولأن المكث فيها قد يدعو إلى الوسوسة والشك، وقد يحصل للإنسان نوع من الأمور التي لا تحمد عقباها. فلذلك يشرع له المبادرة بالقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ عند دخول الخلاء، فدل على أنه مكان لا يحمد الجلوس فيه. نعم.
وبوله في طريق وظل نافع،
أي ولا يجوز للمكلف أن يبول في طريق، لأنه مكان لعنة، والطريق سمي طريقا من الطرق، قالوا سمي طريقا لأن الناس يطرقونه بنعالهم، وقيل لأنه يسمع فيه طرق النعال. والطريق ينقسم إلى أقسام: الطريق المعين المحدد هذا لا إشكال في حرمة قضاء الحاجة فيه سواء كانت بولا أو غائطة، ومن فعل ذلك لا يؤمن عليه اللعن لأن الناس تلعنه فيكون ذلك ضررا عليه في دينه ودنياه وآخرته. أما في دينه فللإثم وحصول أذيته للناس. وقد يمر حرم البول في الطريق وقضاء الحاجة لأن الناس إذا مرت تأذت بالرائحة، وربما لم تعلم بالنجاسة فوطئتها، فكان ذلك ضرر عليهم في صلاتهم وضرر عليهم في ثيابهم وأبدانهم، فاستضروا في دينهم ودنياهم. ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه أو يتسبب في أذية إخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فوصفه بكونه مسلما لعدم الأذية. فلا يجوز الأذية للمسلم وذلك بالبول في الطريق، وكذلك البول في الظل. النوع الثاني من الطريق أن يكون له جوانب مهيئة لقضاء حاجة كطرق السفر، فالإنسان ينتحي منها ناحية، وقد تكون محجوزة لا يستطيع الإنسان أن يذهب في مكان غير أطراف الطريق، فإذا دهنه الحاد همته حاجته واحتاج أن يبول فلا حرج عليه أن يقضي حاجته لبعدها بعد جوانب الطريق عن الضرر وزوال العلة الموجبة للمنع. وقد ورد فيها الحديث تقول لعاني، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في ظل الناس وفي طريقهم. نعم.
وتحت شجرة عليها ثمرة.
أما الظل فإنه أذية بالغة، لأن الإنسان لأن الناس يحتاجون إلى الظل خاصة في الأسفار، كأن يأتي إلى ظل الأشجار فيقضي تحتها حوائجه، فهذه من الأضرار التي لا يجوز فعلها، ويعتبر آثما في هذا الفعل إذا قصد الأذية. ولذلك ينبغي عليه أن يطلب مكانا لا يأوي الناس إلى ظله ولا يرتفقون بالمشي عليه، وهي الأماكن الخالية. نعم.
وتحت شجرة عليها ثمرة.
وتحت شجرة عليها ثمرة، لأن الثمرة الشجرة تغتذي بالنجاسة، ومذهب بعض العلماء أن الثمرة إذا اغتذت بالنجاسة لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلالة وهي التي تأكل العذرة والنجاسة، الدجاج ونحوه الذي يأكل العذرة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمه حتى يمسك، فدل هذا على أن الشجرة إذا اغتذي بالنجاسة لا يجوز أكل ثمره، وهذا أصح أقوال العلماء، ولأن الشجر يستظل الناس بظله، فإذا قضى الحاجة تحته فإنه يمنعهم من المقيل والنزول تحته والارتفاق به.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه العبارة يتكلم المصنف عن الأمور ينبغي توفرها في الشيء الذي يستجمر به. فإذا أراد الإنسان أن يقطع البول أو الغائط بالاستجمار فإنه يشترط في الشيء الذي يستجمر به شرطان: الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون منقيا منقيا. أما طهارة الشيء الذي يستجمر به فكان يأخذ حجرا طاهرا وينقي به موضع البول أو موضع الغائط، أو يأخذ ورقا أو قماشا ما لم يكن فيه كتابة أو شيء محترم فيأخذ هذا الطاهر وينقي به الموضع. أما اشتراط الطهارة فلأن الشرع شرع الطهارة بالماء والحجارة لإنقاء الموضع، فإن كان الشيء الذي يتطهر به نجسا لم يحقق مقصود الشرع فإنه يزيد النجاسة الموضع نجاسة ولا ينقيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى البعرة وقال إنها ركس، وهي لغة اليمن أنهم يبدلون الجيم كافا ركس، والأصل بالرجس، والرجس النجس أو الشيء المستقذر في لغة العرب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنقاء بالروثة بناء على أنها ركس، فدل على أن الشيء الذي يتطهر الإنسان به من البول والغائط ينبغي أن يكون طاهرا، وكذلك يكون منقيا. فلو كان لا ينقي الموضع، مثال ذلك لو أن إنسانا تبول فأخذ زجاجة لكي ينقي بها العضو، فإن الزجاجة مادته ملساء وينساب النجاسة عليها ولا تتشرب النجاسة فلا ينقي الموضع، ولذلك نهي عن الاستجمار بالعظم. وأحد الأوجه في المنع من الاستجمار بالعظم أن العظم أملس لا يمكن معه إنقاء الموضع. فخلصنا من هذا أنه لا بد من الشرطين: أن يكون طاهرا فلا يصح الاستجمار بالنجس، وأن يكون منقيا أي يتمكن الإنسان به من إنقاء الموضع وتنظيفه. نعم.
غير عظم وروث.
غير عظم، غير الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. غير عظم وروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما كما في أحاديث السنن، كما في حديث السمان وغيره. أما العظم فقال إنه زاد إخوانكم من الجن، ولذلك لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن سألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي يأكلونه فأجابهم بهذا، ولذلك نهي عن الاستجمار به. وقال بعض أهل العلم إن العظام لا تنقي الموضع، مع كونها زادا لإخواننا من الجن لا تنقي الموضع، ففرعوا على هذه العلة حكما وهو عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي الموضع كالزجاج. نعم.
وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
وطعام أي وغير طعام، فإن الطعام لا يجوز الاستجمار به لما فيه من الامتهان، ولأن الطعام يحتاج إليه، يحتاجه الإنسان، فإن استغنى عنه الإنسان احتاج إليه الحيوان، ولذلك نص على أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم على أنه يحرم الاستجمار بالطعام. وقال بعض العلماء إنه إذا قصد امتهان النعمة قد يكفر والعياذ بالله، كما لو وطئها بقدمه قاصدا الامتهان والكفر بالنعمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. غير طعام،
غير طعام، غير عظم وروث وطعام ومحترم.
ومحترم أي لا يجوز الاستجمار بالمحترمات، ومنها كتب العلم، إن الله أمر بصيانتها وتعظيمها كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله أي أعلم العبادة، أشعر العبادة أي ألمهم بحرمته ومكانته، فلذلك لا ينبغي أن يستجمر بشيء محترم شرعا.
ومتصل بحيوان،
ومتصل بحيوان كأن يأخذ ذنب البعير أو ذنب البقرة أو نحو ذلك، أو يستجمر بظهر البعير أو بظهر البقرة، كل ذلك لا ينبغي له، لأنه في حكم الاستجمار بالطعام ولما فيه من تنجيس الموضع الذي للحيوان بذلك المتصل بذلك الحيوان. نعم.
ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر.
لاحظوا أن هذه المستثنيات على ضربين، ضرب ورد النص به كالعظم الروثة، وضرب عرف من أصول الشرع المنع منه كما ذكر المحترم ونحوه، وضرب يفوت مقصود الشرع وهو الذي لا ينقيه. وبناء على ذلك نفهم أن الفقه تارة يكون منه ما نص الشرع عليه، وتارة يفهم من أصول الشرع العامة، فالعلماء رحمهم الله يذكرون ما نص الشرع عليه لأنه هو الأصل، وما دلت الشريعة عليه بالعمومات أو بالأصول العامة أو كما يقول يفهم من مقاصد الشريعة، كأن تقول مقصد الشريعة احترام كتب العلم وإجلالها لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، وفي الاستنجاء بها مخالفة لمقصود الشرع فتحرم. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة، أن قصد الشارع من المكلف، وهي تقارب الفصل الثالث أو الرابع الذي عقد في كتابه النفيس كتاب المقارض الذي ينبغي على طلاب العلم أن يقرؤوه وأن يلموا به، وفي الجزء الثاني من الموافقات، وهو من أنفس من كتب، ويقال مؤول أنه ليس ثم شرع الله، أي أن هذا الفعل المحترمات فرع العلماء رحمهم الله عليهم من يقول إنها مطلقا إذا جاء في كتب الفقه، قال خليل صاحب المختصر في الفقه تشير إلى الخلاف، وأن هذا القول الذي بعد لو هو أرجح الأقوال، وتفهم شرع أنه إذا قيل لو أن هناك قولا مخالفا مرجوحا عند المصنف الذي ألف هذا الكتاب. نعم. ولو بحجر ذي شعب، الحجارة ذات الشعب، الحجر يكون له ثلاث أربع شعب على حسب كبره وخلقته التي خلقه الله عليه، قد يكون له ثلاث شعب وقد يكون له أربع شعب، المهم ولو أخذ الحجر الذي له ثلاث شعب واستجمر بشعبة ثم قلبه إلى الشعبة الثانية، استجمر بها ثانية ثم قلبه إلى الشعبة الثالثة، فإنه يجزي عن الثلاثة الأحجار. نعم.
ويسن قطعه على وتر.
ويسن قطعه أي قطع الخارج على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر قولان: القول الأول من استجمر أي قطع الخارج من بول أو غائل فليوتر، وسنبين معنى ذلك. ومن أهل العلم من قال من استجمر أي من تطيب بالبخور ونهي فليوتر، لأن البخور سمى يوضي ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم قال: مجامرهم الألوة. فالاستجمار يقولون المراد به التطيب، وهذا قول بعض أهل اللغة ونسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه. ولذلك قال يسن إذا يعني أخذ في تطيب الناس بالبخور أن يطيبوا مرة أو ثلاثا أو خمسا. فإذا تطيب الإنسان بالطيب يتطيب على الوتر، يقطع على الوتر، هذا على القول الثاني. والأفضل من الإنسان يجمع بين اثنين، فإن استجمر في بول أو غائط قطع بالوتر، وإن استجمر بطيب قطع بالوتر، حتى يكون بالسنة على كلا القولين. وهذا هو المنبغي، وننبه عليه دائما في المسائل الخلافية في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها فضائل أو فيها خير للإنسان، أنه يحاول أن يكسب الفضيلة ولو اختلف العلماء فيها، أن يبقى إلى الكمالات وأن يحاول أن يحصل الفضل على أتم وجوهه وأكمله. الشاهد أن المصنف هنا قال يسن قطعه على وتر، فلو أن إنسانا تبول ثم أراد أن يقطع البول، أخذ الحجر الأول فاستجمر به، ثم أخذ الحجر الثاني استجمر به فانقطع البول عند الحجر الثاني، إنه على القول بأن الثلاث واجبة يلزمه الثالث، وحينئذ لا إشكال استجمر بالثالث. لكن لو فرض أنه استجمر بالأول والثاني والثالث ولم ينقطع البول، ثم استجمر بالرابع فانقطع، فإذا انقطع بالرابع يضيف حجرا خامسا طلبا للسنة. هذا معنى قوله ومن استجمر فليوتر. وكذلك أيضا بالنسبة للغائط يجعل حجرين للصفحتين، طرفي الصفحتين، وحجر لحلقة الدبر، ثم إذا انقطع بالخارج من حلقة الدبر بالثلاث فلا إشكال، لكن لو انقطع بالرابع يضيف خامسا للحلقة. نعم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول ولا تغوط صلوات الله وسلامه عليه إلا وتطهر، وكان أنس كما في الصحيحين يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بها كما في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في حديث سلمان وعائشة رضي الله عنها وغيرهما من أحاديث السنن التي تدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عائنقاء الموضع إما باستجمار أو باستنجاء. أما الاستنجاء فهو أن ينقي الإنسان الموضع بالماء، كما هو الحال الموجود الآن في البيوت، إذا فرغ الإنسان من بوله أو غائطه صب الماء على عضوه وأنقاه، هذا استنجاء. أما الاستجمار أن يأخذ الحجارة، وهذا الغالب الذي يكون في خروج الإنسان في سفر أو في بر أو نحو ذلك، وكل منهما مشروع، ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء. فلو أن إنسانا دخل إلى الحمام ولو في المدن والماء موجود ولشدة البرد لم يرد أن يغسل العضو وأخذ مناديله فاستجمر بها لأجزأه، وهذا بلا خلاف أنه يجزيه، بل كان بعض السلف لا يرى صب الماء ويقول هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أنس رضي الله عنه الإداوة له، وهو أبلغ في النظافة، الماء أبلغ وأنظف وأنقى، وكانوا يستحبون أن يبتدئ بالحجارة حتى تنقي الموضع بحيث إذا صب الماء لا يتلطخ بالنجاسة، ثم بعد ذلك يتبعها الماء. وفيه حديث ضعيف في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الصحيح أن ذلك استحبابه من أصول الشرع العامة لا من دليل بعينه، أي لم يرد دليلا بعينه على الجمع بين الحجارة والماء، ولكن من باب أصول الشريعة العامة على سبيل المبالغة في التنظيف. وأما لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجارة فيجزيه ولا حرج عليه في ذلك، ومقصود الشرع إنقاء الموضع بالصفة التي ذكرناها. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
إن الريح، الريح لا يجب الاستنجاء منه ولا الاستجمار، ويجب الاستجمار. نعم. أيه.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
ويجب الاستنجاء من النجف من كل خارج إلا الريح، من كل من صيغ العموم، وهذا أصل عند الأصوليين، أنه إذا قيل كل يفهم من ذلك عموم الدلالة، فيشمل ذلك كل ما خرج من البدن. والخارج من البدن يأتي على ضربين: الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. فالخارج المعتاد البول والغائط، والخارج غير المعتاد كالدم إذا حصل مع الإنسان نزيف داخلي مثلا، أو يخرج معه حفا أو دود، فهذه كلها خوارج غير معتادة، خارج غير معتاد، أي أنه خرج على سبيل المرض. فللعلماء في الخارج أوجه، منهم من قال لا ينقض الوضوء إلا ما كان خارجا معتادا في الصحة، فلا ينقضه الخارج غير المعتاد. ومنهم من قال ينقض الوضوء كل ما خرج، المذهب الأول مذهب التخصيص، والمذهب الثاني مذهب التعميم، يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء. ومنهم من فصل فقال إن كان نجسا نقض، وإن كان طاهرا لم ينقض، إن كان أصله من نجاسة النقض كدود البطن فإنه يكون مختلط بالنجاسات إذا خرج نقض، وإن كان أصله طاهرا كالحصى قالوا لا ينقض. هذه أوجه العلماء رحمه الله عليهم في الخارج. فالمصنف درج على القول الذي يقول أن كل ما خرج من البدن يستوي في ذلك أن يكون معتادا أو يكون غيره مث. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة بإذن الله عز وجل في نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء. لكن مسألتنا التي معنا، لو أن إنسانا، أولا نريد أن نحدد الاتفاق ومحل الخلاف. أما الاتفاق فلو خرج البول أو الغائط الذي هو خارج المعتاد أو المذي أو الودي، فإن كل هذه يجب الاستنجاء منها، عندي الموضع وينقيه. هذا إذا كان بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا. أما المني ففيه وجهان مشهوران، منهم من قال خروج المني يوجب الاستنجاء، ومنهم من قال لا يوجب. والذين قالوا إنه موجب احتجوا بما ثبت في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العضو وما هنالك، قالوا هذا لمكان كون المني يعتبر موجبا للاستجمار للاستنجاء. والذين يقولون بعدم يعني إجابة يقول أنه طاهر، وخروج الطاهر لا يضر بناء على الأصل الذي قرروا أن يكون نجسا، قال والمني طاهر وليس بخارج من المخرج المعتاد لأن له عرق يخصه. هذا بالنسبة للخارج. فالمصنف يقول كل ما خرج. فهنا مسألة، لو أنه وضع في الإنسان، هذه مسألة عصرية تتخرج على قول المصنف كل خارج، أو تعبيره بالعموم بلفظة كل، يتخرج أو يتفرع على هذه العبارة لو سئلنا عن المادة التي تحقن كمواد الأشعة هذه التي من أجل أن يصور العضو لمرض فيه، تحقن مادة في العضو ثم تبقى في نفس المجرى ثم يصور ثم يخرجها عن طريق التبول أو تسحب، فإذا خرجت هل يجب الاستنجاء منها أو لا يجب؟ فإن قيل بالعموم كما درج عليه المصنف وجب الاستجمار الاستنجاء بخروجها، وإن قيل العبرة بالخارج المعتاد لا يجب الاستجمار منها. ومنها أيضا المسألة القديمة التي تفرعت عليها هذه المسألة، لو أدخل مثلا آلة أدخلت في مجرى البول أو مجرى الغائط كالمناظير الموجودة الآن، أدخلت ثم أخرجت، هل يجب أن يستنجي الإنسان بخروجها أو لا يجب؟ من العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا إن كان خرجت رطبة أو فيها أثر الرطوبة وجب الاستنجاء، وإلا لم يجب. والحقيقة التعبير بالعموم من حيث أصل الشرع قوي، يعني ما درج عليه المصنف من إيجاب الاستنجاء من كل ما خرج بلفظة كل أقوى، هو أقوى الأقوال. لماذا؟ لأنه مراع لأصل الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من المني والمني طاهر، وكذلك أيضا من بقية الخوارج. وبناء على ذلك نقول نعتبر خروج الخارج موجبا للإنقاء. يبقى السؤال، ما دليل من قال بالتفريق بين الطاهر وغير الطاهر؟ لابد لهم دليل. قالوا دليلنا نفس الشرع، فإن الريح يخرج من البدن ولا يجب بإجماع منا أن يستنجي منه، فلو كان كل خارج يوجب الاستنجاء لوجب الاستنجاء من الريح، فكون الشرع لا يوجب الاستنجاء من الريح يفهمنا أنه لو خرج الطاهر من قبل أو دبر أنه لا يوجب الاستنجاء. كيف نجيب عن هذا الدليل ونحن قلنا أن الأرجح عدم الإجابة؟ نقول إن هناك فرقا بين ما له جرم وما لا جرم له، بدليل أن الإجماع انعقد على الريح وعندنا المني وهو طاهر ويستنجى منه، ففهمنا أن هناك فرقا بين السائل الذي له جرم والذي لا جرم له هو الريح، وبناء على ذلك نقول يستجمر من كل ما له جرم جامدا أو مائعا إلحاقا للمني، إلحاقا بالمني، ولا يجب عليه الاستجمار من الهواء كالريح، ويبقى الأصل على ما هو عليه ولا يستقيم اعتراضهم بالريح. طبعا هم لهم جواب، لو قلت لهم المني دليل أن المني يستنجى منه يقول لك هذا من باب رد المختلف فيه للمختلف فيه. تقول كيف؟ يقول أنا لا أرى أن المني يجب أن يستنجى منه، هذا إذا كان يقول بطهارته كما هو أحد الأوجه عند الشافعية ولا يرون أن يستنجى من المني. أما لو كان يقول بنجاسته كالحنفي يقول أبدا المني نجس فخروجه وجب ملحقا بالبول والغائط. فهذا يعني أصل مسلك المسألة أصوليا. الذي نخلص منه الخلاصة أنه يجب الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين ما عدا الريح. وشد بعض أهل الأهواء فقالوا إن الريح يستنجى منه، وهذا قول مردود لأنه لا دليل عليه، لا دليل يدل على أن الريح يجب الاستنجاء منه. لكن ينبغي أن ينبه على أن الريح له أحوال، فتارة يكون معه سالما من الرذاذ النجس الموجود في الموضع، وتارة يكون مخالطا لرذاذ النجس كما يذكر بعض العلماء في حالة إسهال أو نحوه. فإن صاحب الريح لزج له جرم من الخارج فإنه يجب إنقاء الموضع للخارج لا لذات الريح. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، هذه مسألة ثانية. الآن اتفقنا على أنه ينبغي على المكلف أن يستنجي وينقي الموضع، وبينا الدليل كما في قوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وكذلك قوله في حديث أبي داود عن 3 الأحجار فإنها تجزيه، فقول أنها تجزيه كما يقول الإمام القدامى وغيره أنها تدل على الوجوب، لأن الإجزاء لا يعبر به إلا في الوجوب. طيب إذا تقرر أنه يجب على الإنسان أن يستنجي من البول والغائط أو الخارج عموما كما ذكر المصنف إلا إذا كان ريحا، إذا ثبت أنه واجب، ففي هذه الحالة لو أن إنسانا استنجى خرج منه الخارج ولم يستنجي، تبول ثم نشف الموضع، لم يكن عليه ثياب، تبول ثم نشف الموضع فلبس ثيابه بعد نشاف الموضع ويبس المكان، أو مثلا تبول ثم غير ثيابه بعد نشاف الموضع، فالثياب طاهر وهو من حيث هو طاهر ما عدا موضع الخارج، ثم جاء وتوضأ أو تيمم وأراد أن يصلي، نحن قلنا يجب، فهل هذا الوجوب شرطا في صحة الصلاة بحيث لا نصحح عبادته إلا بعد استنجائه، أو نقول إنه يجب بحيث لو صلى ولم يستنجي ولم يفعل ما أمر به من الاستنجاء أن صلاته صحيحة؟ المسألة واضحة، إذا تبول ثم لم يستنجي وتوضأ فهل تصح عبادته أو لا تصح من صلاة أو طواف؟ فللعلماء وجهان مشهوران، منهم من قال تصح طهارته وتصح صلاته، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك في حديث عمر، أينام أحدنا، هذا في الصحيحين، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكرك. وجه الدلالة أنه قال له توضأ ثم قال له اغسل ذكرك، ولذلك يعني وجه الدلالة احتاج إلى نوع من التركيز. قالوا صحح وضوءه مع أنه لم يستنج بعد بقوله واغسل ذكرك، فإن قول اغسل ذكره ذكرك وقع بعد قوله توضأ، فدل على أن عبادة الوضوء تصح، وبناء على ذلك قالوا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. طيب، قد يعترض عليه معترض ويقول كيف يلمس ذكره، لو كان حديث عمر على الترتيب كيف يلمس ذكره بعد الوضوء؟ وجواب أنه وضوء في جنابة لا ينتقض مس الذكر، هذه مسألة لطيفة يلغزون فيها، يقولون وضوء لا ينتقض إلا بالجماع أو بجنابة جديدة وهو وضوء الجنب، واحتجوا له بهذا الحديث، لأن وفيها يلغز بعض العلماء وأشار إليها السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، يعني لا ينقضه بول ولا غائب، تقول هو وضوء الجنب. طيب، قالوا هذا الحديث يدلنا على أن من خرج منه الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ أن وضوءه صحيح، والصحيح أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع، لأدلة. أولها أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء وأنه هو الأصل. ثانيا، أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء. ثالثا، أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه لأن الواو لمطلق الجمع، فقوله توضأ واغسل ذكرك الاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، وهو مذهب ضعيف، والصحيح أن الواو الأصل فيها أن تفيد مطلق الجمع بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول جاء محمد وعمر، لا يستلزم أن محمدا جاء قبل عمر، إنما مرادك مطلق الأمرين. فالمقصود أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك مراده حصول الأمرين، لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره، وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الوضوء، من تقديم الاستنجاء على الوضوء. نعم. يرد سؤال هنا يقولون: طيب، على القول الذي يقول بجواز سبق الوضوء للاستنجاء، كيف يستنجي؟ سيحتاج إلى لمس العضو. قالوا يلمسه بحائل، أو يتوضأ وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه كأن يكون في بركة أو عاريا أو نحو ذلك. هي يعني مسألة ممكن أن تقع ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقل. نعم.